الذي يرجعون إليه عند الاختلاف ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هؤلاء عندهم العلم واختلفوا. وهنا جاء بيان عوارض وعيوبهم، حيث أنهم لم يلتزموا بما كان عليهم موسى ولم يتقيدوا بما بينه لهم موسى عليه السلام. أقرأ عليكم كلام ابن كثير يبين لكم كيف أن بني إسرائيل يتنكرون بسرعة مع وجود الدلالات الواضحات البينات، ومع هذا يغمضون عيونهم عنها ويرقبون رؤوسهم ويخالفون. بالأمس كان يعذبهم فرعون، فأنجاهم الله وجعلهم يتنعمون به بما كان فرعون يتنعم به، وأهلك فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وما أن غاب عنهم موسى حتى أضلهم السامري واتبعوه وتركوا موسى. ولما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما أمرهم بدخول بيت المقدس وكان فيه العماليق قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وغير ذلك من المواقف العجيبة الغريبة التي مرت فينا في سورة البقرة مما تدل على سرعة تنكرهم للجميع. يقول ابن كثير رحمه الله: ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام. استمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة، فنشل بنو إسرائيل عن قتاله يعني امتنع، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. تنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى 60-40 سنة. مات فيها هارون عليه السلام، ثم مات موسى عليه السلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع ابن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس، واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم باختناصة حينا من التحت، ثم عادت إليه، ثم أخذها ملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة. وبعث الله تعالى عيسى عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، أي أن اليهود قالوا لملوك اليونان أن عيسى عليه السلام يفسد عليكم رعاياكم ويجعلهم يخرجون عن طاعتكم. يقول إن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقدر عليه فرفعه الله إليه، وشفع لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فطلبوه واعتقدوا أنه هو قيل إنه هو الذي كان يدلهم على مكان عيسى، أنه لما جاء للقوم الذين يريدون أن يقبضوا على موسى ودخلوا إلى الغرفة التي فيها عيسى عليه السلام، رفع الله تعالى عيسى وحول صورة هذا الواشي والدليل والمرشد لهم، وجعل صورته كصورة عيسى فأمسكوا به. فقال على صاحبكم: أنا الذي أتيت بكم من المكان الفلاني إلى هذا المكان وأرشدتكم ودللتكم، فما سمعوا فيه وما قبلوا منه شيئا فقتلوه وطلبوه واعتقدوا أنه هو. قال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا. ثم بعد المسيح عيسى عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده، ووضعت له الأساتذة منهم قوانين وشريعة ابتدعوها وأحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلابات، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمن واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح عليه السلام. ولم يبقى على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامة والقهار، يعني بعيدا عن الناس، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم كنائس ببلاد بيت المقدس ومدن حوران وبصرى وغيرها من البلدان، بناءات هائلة محكمة، وعبدوا الصليب من حينئذ، وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحلوه من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، وصنفوا له قوانين وبسط هذا يقول، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزع منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولله الحمد ومنه. فهذا يبين تلاعب هؤلاء بدين الله. فبنو إسرائيل للتو انحلت أزمتهم وانفرجت كربتهم واستراحوا وأدركوا اللذة بالراحة، ورزقهم الله من أنواع النعيم وأحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث، لكنهم تعدلوا وبدلوا وغيروا وتنكروا. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله جل وعلا يفصل بينهم في هذا الخلاف الذي لا مبرر له. هم عندهم كتاب جاءهم به نبي عليه الصلاة والسلام هو حق وصدق، لكنهم تركوه وحرفوه وغيروا وبدلوا. وهذا يبين لنا أن بني إسرائيل من تاريخهم القديم أنهم أهل مكر وأهل خداع وتلاعب بالمواثيق بل وبالكتب، وقد حكى الله تعالى أنهم قتلوا الأنبياء وأنهم لا يعبهون ولا يتوضعون عن الكذب على الأنبياء والاعتداء على كلام الله تعالى والتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بعد هذا انتقل الخطاب إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا يخاطبه ويقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. والله تعالى يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أشك ولا أسأل، وإنما يصدق ويؤمن ويثق، فلا ريب عنده فيما أنزل الله إليه، وليس محتاجا إلى أن يسأل الذين أنزل عليهم الكتاب من قبل، فهم اليهود والنصارى. فهو عليه الصلاة والسلام يقبل ما جاء ولا يتردد في شيء من ذلك، وحينئذ فلا يحتاج إلى أن يسأل لأنه لم يوجد عنده شيء من الشك. لقد جاءك الحق من ربك، وهو هذا القرآن، هذا الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليك هو حق، ليس فيه كذب وليس فيه ريب وليس فيه شك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فالإنسان إذا عرف الحق لا يكون عنده شك، أما الذي يشك هو الذي ينكري، يصير ما يصير، يمكن ما يمكن، يحصل ما يحصل، حق ولا مو حق، محتمل. فالله تعالى يقول له: فلا تكونن من الممترين، لقد جاءك الحق، الذي جاءك هو الحق، فلا تكونن من الممترين. فهذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لنا جميعا، خطاب لنا بأن نقبل ما جاءنا من البينات والهدى من عند ربنا جل وعلا. فكلام الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا يشك مؤمن فيه، ولا يحتاج إنسان مؤمن يحتاج بني إسرائيل عن صدق رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأن ما بأيدينا من الكتاب والسنة يكفينا للقبول والاطمئنان والثقة والراحة بأن هذا الدين حق وأنه هو الدين الحق. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممتري هو الإنسان الذي عنده ريب وعنده شك، عنده تردد. الأمر الثاني: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. التكليف هذا أعظم من الشك. التكليف أعظم من الشك. الشيخ يقول ما أدري هو صحيح ولا مو صحيح، يمكن يكون صحيح يمكن مو صحيح. أما التكليف فإنه يتيقن أنه غير صحيح. ولهذا النهي الثاني أعظم من النهي الأول، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الآن دعاة الطبيب الذين ينتشرون في أرجاء العرب في هذه الأيام يقولون نحن نطمئن، نحن لا نستطيع أن نحول المسلمين إلى النصرانية لأننا عرفنا وأدركنا أن من جرب الإسلام لا يمكن أن يقبل النصرانية، لكننا نريد أن نخرجهم من الإسلام فيبقون حائلين يترددون يترددون في دينهم، هل هو صالح او غير صالح، هل هو مناسب او غير مناسب، هل يوافق العصر او لا يوافقه، هل يصلح ان يتزن به الانسان مع التقنية الحديثة والتطور الحاضر ام لا يصلح. هذا هو غايتهم اذا وصلوا بالناس الى هذه الدرجة. اما ان يقبل الناس النصرانية فالذي عرف الاسلام لا يقبل النصرانية بحال، لان دين التوحيد ليس كدين التثليث، لكن ان يشكك في التوحيد ويبقى حائرا هذا هو الذي يستطيعون ان يصلوا بنا. والله جل وعلا ينهى عن تكذيب ايات الله، ومن كذب بها فانه في غايه الخساره والهلاك. ثم يقول جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي صدقت عليهم كلمة ربك بالكفر، وحكم الله تعالى عليهم بالكفر، فإنه يستحيل أن يكونوا ينال الهداية. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن كتب الله عليه الضلالة لا يهتدي. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون أي كتب الله عليهم الضلالة. ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي ولو أنهم جاءتكم كل الدلائل والبراهين والمعجزات لا يقبلوا بهذا الدين ولا يؤمنون بما لم ينفعهم حتى يروا العذاب الأليم، أي حتى يدركوا ويشاهدوا العقوبة، كما حصل لفرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذه الآيات الكريمات تبين الأحوال التي تمر وتأثري بعض الناس الذين لا يكون عندهم إيمان، وهو أن الإنسان يوجد عندهم شك ورائب ثم تكليف. فالخطوة الأولى هي الشك ثم التكليف. ومعاول العدل في هذا الزمن منتشرة، عبر القنوات التي ترسل الكفر والإلحاد، وبدلا من أن يدرس أولادنا كتاب التوحيد يرمونه ولا يقرؤونه إلا ليال الاختبار ولا يدرون ما معناه، لكنهم يتابعون حركات وتصرفات هؤلاء الدعاة الكفر والإلحاد، ويعملون أعمالهم ويتشبهون به في ركوعهم وتحياتهم وأعمالهم وتصرفاتهم. وهذا هو الغزو العقائدي، وهذا هو الاستعمار حقيقي، وهذا هو الذي يدمر الأمم والشعوب. فطلابنا لا يذاكرون ولا يدرون ما هو المقرر عليهم إلا ليال الاختبار، احفظ آيتين وحديثين، وفي كثير من المراحل الآن تقويم يقوم فيه الطالب ويذكر عليه الاختبار وانتهى، وبعد يومين أو ثلاثة ينساها. الغاز العقيدة الحقيقية تابعة المدرس، تابعة ولي الأمر، تابعة الأم والأب، ومناقشتهم له طيلة حياتي هذا غير موجود في هذا الزمن. المهم كم أخذ درجة في الاختبار، إذا كان نجح يمشي حاله، هذا هو المقصود. يعرف أو ما يعرف هذا غير مهم، المهم لا تدرجوه، خلوا يشاهد القنوات التي تبث السموم ولا ندري ما فيها، لأن الأب ينام والأم تنام، ويبقى هؤلاء يشاهدون من يعلمهم الكفر والإلحاد. فلا بد أن يكون ولي الأمر وليا للأمر، قائما بما أنضب الله عليه من ولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فهذه الأمور قد يكون في جيلنا والذين قبلنا أمر صعب، لكنها في الأجيال اللاحقة التي هم الآن في لعان شبابهم أو مراهقين أو أطفال ليس الأمر سهلا بالنسبة لهم، بل إن الأمر خطير جدا، وربما يوجد أناس يشككون في الله، في وجود الله، يشككون في أن الأديان كلها سواء، أن تختار النسب، هذا أختار النصرانية وهذا أختار يهودية وهذا أختار الإسلام، كلها أديان، وهذا أختار بوذية وهذا أختار مجوسية، كلها أديان، ولا يفرق بين الحق والباطل. هذا أمر جدا خطير، لأن الإنسان الطاهر لا يجلس مع أولاده ولا يدري ماذا في صدورهم، لأن الذي يعلمه غيره ومن خارج حدود البلاد. فلا بد أن ننتبه لهذا الخطر، ولا نقول إننا بخير ونسكت عند هذا الحد، بل لا بد أن نفتش أنفسنا ونراجع حساباتنا، ونكون على خوف وحذر لئلا يخرج أجيال لا يعرفون الإسلام وهم يكونون أعداء لدين الإسلام، ونحن الذين نتحمل إجرهم ومصائبهم على الأمة التي تتضاعف يوما بعد. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، ولا تكونن من الذين كذبوا في آيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتادة بزعامة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري، وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صيغة نبيه صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فخبر محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة وموجود في الإنجيل. وقد ذكرنا لكم مرارا أن سبب مجيء اليهود إلى الجزيرة وسكناهم في منطقة يثرب، لأنه في توراتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من هذا المكان ويظهر أمره في هذا المكان، وهذا موجود في التوراة. فهم بنوا على أنه سيخرج منهم وسيكون من بني إسرائيل. فلما جاء وهو عربي لم يقبل وغاضهم هذا وأزعجهم وتضايقوا منه، وإلا فإنهم يقرؤون خبره في كتب في كتابهم على وأوصافه التي جاءت في كتابهم متوفرة في النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير: ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحدثونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الجد عليهم ربك لا يؤمنون ولو جاءت من كل آية حتى يروا العذاب العليم. أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا عليهم موسى عليه السلام دعا على فرعون وملئه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء من موسى عليه السلام على فرعون. وهؤلاء أيضا الذين كانوا اتبعوا موسى لكنهم تخلوا عنه مع ما عندهم من الحق ومع ما عندهم من الكتاب، إلا أنهم تنكروا لهذا الكتاب الذي بأيديهم، فصار شأنهم كشأن فرعون وعملهم كعمل فرعون وفسادهم كفساد فرعون، مع أنهم بأيديهم كتاب نزل من عند الله ويعرفون أنه من عند الله وتنكروا لهذا الأمر وقاموا بالعبث فيه بتغيير وتبديل وتحريف وتقديم وتأخير. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كبرا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالله تبارك وتعالى أخبر عن مكر هؤلاء الذين قامت الدلائل والبراهين والمعجزات والحجج بين أيديهم ورأوها بأم عيونهم وشاهدوا الوقائع ورأوا الآيات الواضحات على صدق ما جاء به موسى عليه السلام، ومع هذا صار منهم المكر والاحتيال. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالحب الثابت والآيات السنة والخلافة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يعصمنا من الجهل وأن يجنبنا الفتن وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سورة الفتح: تقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ تقرأ يوم الجمعة، ليس قراءتها كثيرا، قرأ 10 آيات من أولها أو آخرها فإنه يعصم ذلك اليوم من فتنة الدجال. الإنسان إذا قرأها فإنها تصعد ولها نور إلى السماء. هذا إنسان يقول: رجل وجد طفلة صغيرة ثم قام بتربيتها وقام بتزويجها، هل هذا الزواج صحيح؟ إذا كان استأذن من الحاكم وجعل الحاكم له ولاية عليها فحينئذ هو يكون وكيل عن الحاكم في تزويجها. ما إذا لم يراجع الحاكم الشرعي فإنه ليس له الحق في تزويجها لأنه أجنبي. نعم هو محسن وله قبر وله أجر وكفل يتيما أو شبه يتيم أو شد حالا من اليتيم وأنقذ إنسانا من هلكة، هذا أجره عظيم، لكن لا يجعلها من محارم ولا يجعل له ولاية عليها في النكاح. يقول: ما صحة الصلاة من توضأ؟ الصلاة صحيحة وهو صحيح، الممنوع منه في هذا هو أن لا يذكر الله داخل دورات المياه داخل المراحيض، لا يقول بسم الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما يقول بسم الله قبل أن يدخل ويتشهد بعدما يخرج. هذا يقول نسمع كثيرا على القومية، ما المقصود بهذه اللحظة؟ ما نسمع عنها، هذا كان قديما، أما الآن ما عاد نسمع. هذا قديم كان سابق نسمع هذه الكلمة، أما الآن هذه حضارات سابق ثم بادت انتهت وتبين فشلها وأنها لا قيمة لها، وأن المعول عليه في ارتباط الناس هو العقيدة، الذي يجمع الناس هو العقيدة. والناس يختلفون بحسب معتقداتهم. وكلمة قومية معناها الانتساب للقوم والاعتزاز للقوم، للقبيلة أو العشيرة أو البلد أو اللغة أو نحو ذلك، هذا معناها. هذه ذكرت الآن سؤال يذكر قصة أو حادثة من عجائب الدنيا. يقول إنه في الجمعة الماضية أو قيمة صلاة الجمعة في أمريكا خطب الناس وصلى بهم امرأة، فما حكم هذا في الإسلام؟ هذا من العبث والتلاعب بدين الإسلام ومن أعمال الملاحدة الذين يريدون أن يعبثوا بالإسلام ويتلاعبوا بالأحكام. دين الإسلام ليس مبني على قرارات الأمم المتحدة أو قرارات المؤتمرات الدولية، مبنية على الكفر والإلحاد. الله جل وعلا خلق الرجل والمرأة وجعل لكل منهما وظيفته في الحياة، للمرأة وظائف لا يستطيع الرجل أن يقوم بها، وللرجال وظائف لا يستطيع النساء أن يقوم بها. والمرأة ليس لها الحق أن تزوج نفسها، وكان ينبغي لهؤلاء قبل أن ينصبوها إماما في الجمعة أن يأخذوا فتوى فيها هل تزوج نفسها ولا تزوج نفسها، هي عاجزة عن أن تزوج نفسها، أو يأخذوا فتوى أنها هي التي توقع الصلاة أو لا توقع الصلاة. المرأة لا يمكن أن تطلق، لا تملك أن تطلق، والمرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وهؤلاء يريدون أن تكون إماما وخطيبا في الجمعة. هذا لا شك أنه نوع من الزيغ ونوع من العبث والتلاعب والاستهتار والاستخفاف بدين الإسلام. والذين قاموا بهذه الأعمال لا ينتسبون للإسلام الحقيقة، وإنما هم من جنس المنافقين الذين وجدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون ملابس المسلمين ويحضرون مع الناس الصلاة لأجل أن يأكلوا عيش مع الناس، وإلا فهم ليسوا من أهل الإسلام. فالذين نصبوا هذه المرأة والذين جاءوا فيها والذين تسخروها كلهم من أجل التلاعب بالأحكام والتمويه على العوام، وأن يقولوا إن دين الإسلام يحترم المرأة ولهذا صلت لنا في الجمعة. لا يا أستاذ، الإسلام يحترم المرأة ويضعها في محلها، لا أن تكون هي الرجل ولا أن يكون الرجل هو المرأة. ولهذا كما جاء في أخبار هؤلاء جعلوا الصفوف الأولى للنساء والرجال في الأخير، وكل هذا من باب التلاعب والعبث والسخرية والاستهزاء بدين الإسلام. ومثل هؤلاء لا شك أنهم يعتبرون في صنف من الذين يتلاعبون بدين الله، ولا شك في إلحادهم وضلالهم. والإنسان لا يأبه من مثل هذه الأمور، لأن الذين قاموا في هذه الأعمال ليسوا من علماء المسلمين وليسوا ممن يمثلون الإسلام في شيء من الأمور، وإن انتسبوا إلى مركز أو نحوه لكنه من باب العبث والتلاعب، كما هو موجود في كل زمن من يحاول أن يتلاعب بدين الله. فمثل هذه الشرحات والعباطيل التي يجرى عليها أولئك لإرضاء بعض السياسات الكافرة هو نوع من إيذاء المسلمين. ولهذا تلاحظون أن أهم شيء يسعى إليه الغرب هو خروج المرأة كافرة، خروج المرأة المسلمة كافرة. ولهذا من انتصاراتهم في بعض البلاد التي استولوا عليها أنهم استطاعوا أن يخرجوا امرأة كافرة متبرجة تقود سيارة تدخن أمام الناس ونحو ذلك من الناس. هذه مقاصدهم هو إفساد الأسرة، إفسادهم السمع بحيث يتخلى عن ثوابته ويكون العوبة في أيديهم يعبثون به كما يشاءون. ولهذا يجب أن يتنبه الناس بخطر هذا الغزو، وأن المقصود منه ليس هي هذه المرأة التي خطبت أو هذه الحادثة، وإنما المقصود منه هو تدويب الثوابت وتضليل العوام والتلبيس على الناس في أمور دينه. ونسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير عاجل. هذا سؤال آخر مثل السؤال الثالث، إلا أنه بصورة أخرى يقول: هل يجوز لامرأة أن تأم الرجال إذا كانوا من المحارم علما أنها حاذرة لكتاب الله؟ يا أخواني، المرأة الخلاف فيها هل تأم النساء أو لا تأم النساء. أما أن تأم الرجال فهذا لا خلاف فيه لا قديما ولا حديثا بين أهل العلم، مما أجمعت عليه الأمة أنه لا تصح إمامة النساء للرجال. لا يصح أن تصلي الأم بولدها ولا بابن بزوجها. فالخلاف هل يصح أن تصلي المرأة بمرأة؟ القول الراجح أنه يصح، لكن تصلي وسط النساء ما تكون قدامهم. إمامة النساء تقف وسطهن لا تقف أمامهم. يقول: ما حكم الدعوة إلى التقارب بين الأديان؟ ما معنى التقارب؟ يعني ننزل من هنا شوي وننزل من هنا شوي، هذا يعني التقارب، يعني نجدع سلسة الإسلام وسلسة اليهودية وسلسة النصرانية ونطلع منها دين واحد يصير هذا الدين؟ إما إسلام أو كفر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا كلام من؟ ربنا جل وعلا. فلا يصلح أن يأتي أحد يقول نريد أن نقارب بيننا وبين الآخرين. إذا كانوا يريدون أن يدخلوا في الإسلام أهلا وسهلا، وهذا الذي نريد، ونحن نريد لهم الخير. لكن حنا نترك بعض الأشياء عشان نروح لهم، لا، ما يمكن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم يصحون أن يتنازل لو عن 5%، وهذا يعتبر كذب لهم. لو تتنازل عن شيء من دينك الآن 5%، والسنة جاية 5 ثانية، واللي بعدها 5، وبعدين حصل أنك كل اللي عندك من الدين تخليه عنك. فالكفار يصحون أنك تتنازل ولو عن شيء بسيطة، وهذا لا يمكن أن يقع. التقارب بين الأديان لا يكون بحال من الأحوال، لأن دين الإسلام هو الدين الحق وغيره باطل. الدين إما أن تكون مؤمن وإما أن تكون كافر، فاختر أحدهما. الكفر كله ملة واحدة، يهودي نصراني مجوسي مشرك بوذي، أي نوع من أنواع الكفر، شيوعي ملحد، كله دين واحد، وإن تنوع في صفحاته لكنه واحد. والدين الإسلام دين الإسلام واحد. فالمقابلة بين إسلام وكفر، وليست بين الإسلام والكفر واليهودية والنصرانية وإلى آخره، لا. هؤلاء كلهم في جهة، وجهة الأخرى هي الدين الحق وهو دين الإسلام. فالدعوة للتقارب بين الأديان هي دعوة إلى التخلي عن الإسلام شيئا فشيئا. يقول: نريد أن نعرف كلمة السنة من حيث أصل اللغة ومعناها شرعا. السنة معناها في اللغة الطريقة، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي طريقة الله في معاملة الكفار والمغيرين لأمر الله أنه يعاقبهم، هذا معناها في اللغة. أما معنى السنة في الشرع فإنها تطلق على أمور منها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريراته وأفعاله وأخباره. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة في مقابل القرآن، فيقال جاء في القرآن وجاء في السنة. فالسنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال أو أفعال أو تقريرات. وتطلق السنة بمعنى آخر وهو أيضا اصطلاح شرعي، وهو ما دون الواجب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي على المستحبات والمندوبات. فيقال لها سنة. هل هذا الأمر واجب أو سنة؟ يقال هذا سنة. فإذا أطلقت في مقابل الواجب فإن المراد بها المستحب، وإذا أطلقت في مقابل الكتاب فالمراد بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول من مات يوم الجمعة هل يأمن من عذاب القبر؟ ورد في هذا أحاديث أن من مات من أهل التوحيد أنه يأمن من عذاب القبر، وهذه الأحاديث صحيحة، لكن من كان من غير أهل التوحيد فليس كذلك. في كل يوم جمعة يوم أعداد هائلة من الكفار، هؤلاء لا يأمنون من عذاب القبر ولا من عذاب النار لأنهم من الكفار، لكن أهل التوحيد والإيمان يرجى لهم أن يأمنوا من ذلك. يقول نذرت أن أصوم كل شهر يومين، في شهر محرم صمت عاشورا، فهل أصوم يومين غيره؟ النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى النذر إلزام الإنسان نفسه أن يتعبد لله. ولو كان الإنسان يتعبد لله منقادا راغبا من دون إلزام كان أفضل له. والإنسان يندفع بالعبادة برغبة من دون أن يكون ملزم بها يكون هذا أفضل له، لأنه سيكون محب للعبادة وراغب فيها ولا يقع عليه شيء من الحرج. ونذر الطاعة يجب الوفاء به كنذر السائل وهو نذر الصوم، فإذا نذر أن يصوم من كل شهر يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل لزمه أن يفي بما نذر. وصومه للنذر يعتبر صوما واجبا، وصيامه ليوم عاشورا صوم تطوع. فإن كنت نويت بصومك ليوم عاشورا أن يكون أحد اليومين فلا يكفيك أن تصوم يوم ثاني يوم حرام، وإن كنت نويت بصومك ليوم عاشور صوم يوم عاشور ولم تقصد به أن تصوم ذلك الصوم النذر فيلزمك أن تصوم يومين غيره، لأن صوم النذر واجب وصوم يوم عاشور مستحب وتطوع. وصوم النذر يجب تثبيت النية فيه من الليل، وصوم التطوع لو لم تنوي إلا بعد طلوع الفجر صح. يقول ما هي الضوابط الشرعية لمن أراد الاقتراب من أحد البنوك السعودية وما هي نصيحة خليجي هذا الشأن؟ القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله بدون زيادة ولا نقص، هذا هو القرض الشرعي، والقرض من عقود الإرفاق والإحسان، والقرض من الأمور التي يثاب عليها المقرض. إقراض الإنسان مرتين كصدقة مرة، فعقود القرض من عقود الإحسان ومن عقود الإرفاق. فإذا كان الذي يقرضك سواء كان بنكا أو شخصا لا يأخذ أكثر مما دفع فهذا هو القرض الشرعي، وأما إذا كان يأخذ أكثر مما دفع فهذا ليس قرضا وإنما هو ربا، والربا أحد السبع الموبقات. ما المراد بالتسبيح قبل شروق الشمس وقبل غروبها؟ المراد به صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول ما حكم الشرع في إعطاء المرأة الحق في المشاركة في الانتخابات ونحو ذلك، حق الترشيح والانتخاب وما شابه ذلك؟ الرجال فيهم كفاية إن شاء الله، ولن تعدم الأمة من وجود رجال يكفونها مصالحها وينذرون أعمالها والنساء يكتفين في أمورهن وفي محيطهن. وأرجو أن لا توجد أمة إسلامية يعجز فيها الرجال عن أن يدبروا أمورهم ويحتاجون فيها إلى النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم الله. فهل يعدم الرجال ولا نجد أحد يستطيع أن يدبرنا وينظم أمورنا إلا امرأة؟ هذا هو كل من وسائل التغريب الذي يدعو إليه العملاء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.